بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء الفكري الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء طيبا نافعا مباركا. وقبل أن ندخل في مجريات هذه المحاضرة، أود أن أبتدأ بالشكر للإخوة في نادي الدعوة على هذه الجهود الكبيرة التي يقومون بها، فقد تألقوا في هذا الفصل تألقا كبيرا، أعدوا محاضرات وعدد من السلاسل العلمية النافعة المباركة. موضوعنا الليلة بإذن الله عز وجل مقومات العقل المسلم، مقومات العقل المسلم. مصطلح العقل المسلم هذا مصطلح جديد نوعا ما، فقد بات هذا المصطلح، هذا التركيب، العقل المسلم، العقل اليوناني، العقل الهندي، العقل الحداثي، العلماني، غير ذلك، بات هذا التركيب من المصطلحات الشائعة والمنتشرة في الخطابات الفكرية المعاصرة. عادة ما يراد به طريقة التفكير ومسالك النظر ومناهج الاستدلال والإثبات التي يعتمد عليها صنف من الناس. مناهج التفكير ومسالك النظر ومناهج الاستدلال التي يعتمد عليها صنف من الناس. فإذا قلنا العقل اليوناني، فنحن نقصد بالعقل اليوناني مناهج التفكير التي يعتمدها من ينتسب إلى اليونان. وإذا قلنا العقل اليهودي مثلا، فإننا نقصد به مناهج التفكير ومسالك الاستدلال التي يعتمد عليها من ينتسب إلى الديانة اليهودية، وهكذا إذا قلنا العقل المسلم أو العقل المسيحي أو غير ذلك. وبناء على هذا التعريف، فمما يدخل في مصطلح العقل المسلم المصادر التي يعتمد عليها المسلم، المصادر التي يعتمد عليها المسلم في بناء معارفه، وكذلك طريقة النظر التي يعتمد عليها المسلم في التعامل مع تلك المصادر، وطريقة حكمه على الأشياء، وطريقة تقييمه لها، والمبادئ الأخلاقية التي يعتمدها. كل هذه المكونات تدخل تحت مصطلح العقل المسلم. طريقة التفكير ومسالك النظر تستوعب كل هذه المسائل. هذا الموضوع الذي هو النظر في العقل المسلم لقي اهتماما كبيرا من عدد كبير من المفكرين المعاصرين، لقي اهتماما كبيرا من عدد كبير من المفكرين الإسلاميين، فطفقوا يتحدثون عن العقل المسلم وسماته ومقوماته وغير ذلك. ولكن غلب على كثير من المتحدثين في هذا العصر عن هذا الموضوع النظر إليه من الزاوية السلبية، أو من زاوية السلبيات أكثر من النظر إليه من زاوية الإيجابيات. فانتشر كثيرا بين الشباب كتاب مثلا بعنوان أزمة العقل المسلم، وهذا كتاب مشهور جدا. وأيضا هناك كتاب آخر بعنوان نقد العقل المسلم، وكتاب آخر تحرير العقل المسلم، وكتاب آخر إغلاق العقل المسلم. فأنتم تلاحظون أن هذه الكتب التي هي أكثر انتشارا، الله يجزاك بالخير، التي هي أكثر انتشارا تتحدث عن الجانب السلبي أو جانب النقد. وكان الأولى في مثل هذا الموضوع الخطير أن يكون الحديث عن الجانب البنائي، لأنك لا يمكن أن تصل إلى نقد مستقيم منضبط إلا إذا توصلت إلى الرؤية الصحيحة المنضبطة، فبناء عليها تستطيع أن تقوم بنقد صحيح. ولهذا جاء، ومن هذه الجهة جاء هذا الموضوع، الحديث عن مقومات العقل المسلم وليس عن سلبيات العقل المسلم. قبل أن ندخل في تفاصيل هذه المقومات، لابد أن نشير إلى موضوع مهم جدا، وهو كيف نحكم على العقول، كيف نحكم على العقل اليوناني بأنه عقل جيد أو غير جيد، وكيف نحكم على العقل المسيحي بأنه جيد أو غير جيد، وغير ذلك من العقول. ما هي المعايير التي نعتمد عليها في محاكمة العقول، ما هي المعايير التي نعتمد عليها في محاكمة العقول؟ في الحقيقة المعايير متعددة وكثيرة، ولكن أبرزها خمسة معايير. المعيار الأول المصادر التي يعتمد عليها العقل. المعيار الثاني المجالات التي يخوض فيها العقل ويشتغل في تفاصيلها. والمعيار الثالث القيم والمبادئ التي تسيطر على العقل وتهيمن عليه. والمعيار الرابع القوانين والأصول الكلية التي تؤثر في العقل. والمعيار الخامس الغايات والمقاصد التي يسعى العقل إلى تحقيقها. فهذه المعايير الخمس، هذه المعايير الخمسة هي التي يمكن من خلالها، أو خلينا نقول هي من أفضل ما يمكن، من أفضل ما يمكن أن نعتمد عليه في محاكمة العقول. فإذا أردنا أن نحاكم العقل اليوناني مثلا، إذا أردنا أن نحاكم العقل اليوناني مثلا فعلينا أن نحاكمه إلى هذه المعايير الخمسة. وإذا أردنا أن نحاكم العقل العلماني فعلينا أن نحاكمه إلى هذه، ننظر في مصادره التي يعتمد عليها وفي مجالاته التي يخوض فيها وفي قيمه وقوانينه وغير ذلك وفي غاياته وغير ذلك. إذن هذه معايير من خلالها نستطيع أن نحكم على العقول ونستطيع أن نحاكم العقول. وسننظر هذه المعايير هل هي منطبقة على العقل الإسلامي من خلال النصوص الشرعية أم لا. هنا سؤال ملح ولا بد أن يطرح في بداية هذه المحاضرة، وهو هل هناك عقل إسلامي أم أن العقول لا فرق بينها من جهة التفكير والنظر والاستدلال. هذه المحاضرة تقوم على دعوة وعلى مسلمة، وهي أن هناك عقلا، أن هناك عقلا إسلاميا، وبالتالي هناك عقل يهودي ومسيحي ويوناني وغير ذلك. هل بالفعل هناك عقل إسلامي؟ نعم هناك عقل إسلامي، وستأتي بيان مقوماته بإذن الله عز وجل. الإسلام دين عملاق، دين حياتي، دين وجودي كما يعبر بعض المفكرين، ويقصد به أن الإسلام أراد أن يبني الإنسان في كل مجالات الحياة، أراد أن يبني حياة المسلم أو حياة الإنسان في كل مجالات الحياة. فليس المقصود من الإسلام فقط أن يبني العلاقة بين الإنسان وبين الله فقط، وإنما أراد أن يبني كل مجالات الحياة التي منها العلاقة بين الله وبين الإنسان. وبناء عليه فالإسلام أراد أن يبني الإنسان من جهة عبادته وتنسكه، وأراد أن يبني الإنسان من جهة أخلاقه ومبادئه، وأراد أن يبني الإنسان من جهة علاقته مع الكون، وأراد أن يبني الإنسان من جهة طريقة تفكيره وقوانين عقله. فهذا هو معنى الشمول في البناء، في بناء المنظومة الإنسانية. فالإسلام قصد إلى إعادة تشكيل الإنسان الجاهلي من جديد، كما أن الإنسان الجاهلي لديه اضطراب ولديه خلل في علاقته مع الله، ولديه خلل في علاقته مع الكون، ولديه خلل في طريقة تفكيره. فإن الإسلام أراد أن يعيد صياغة الإنسان الجاهلي من جديد، أراد أن يعيد صياغته من جديد في كل هذه المجالات التي دخل فيها الفساد والانحراف. يقول عمر حسنة رحمه الله، يقول لقد طرح الإسلام من خلال القرآن والسنة رؤية جديدة للحياة، رؤية تبدأ من داخل الإنسان في عقله وقلبه وروحه ووجدانه وغرائزه وميوله، وتنتهي في خارجه لكي تصوغه إنسانا جديدا متفوقا قادرا على التغيير المطلوب في بنية العالم. ويقول عماد الدين خليل رحمه الله، الإسلام قد أعطى إجابات قاطعة عن أصل الإنسان وعن الغاية من وجوده وعن تكوينه وخصائصه وحريته ومسؤوليته وعن عمله ومصيره وعن علاقته بغيره حسب وضعه الاجتماعي وعن تأثيره وتأثره بالأشياء والأحياء وعن سلطانه عن الأشياء والأحياء وعن حدود هذا السلطان. فتلاحظون أن هذه صياغات عبرت عن الموضوع الذي نحن نتحدث عنه، وأن الإسلام يستوعب كل حياة الإنسان حتى طريقة تفكيره. ومن خلال هذا العرض يتبين لنا أهمية هذا الموضوع الذي نحن نتحدث عنه. فموضوع الحديث عن بناء الإسلام للعقل الإنساني موضوع في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية، ويمكن أن نجلي هذه الأهمية من خلال الأمور التالية. الأمر الأول أن الحديث عن صناعة الإسلام للعقل المسلم من أقوى ما يميز هوية المسلم ويسعى ويساعد على الحفاظ عليها. فكما أن المسلم له هوية في عبادته وتنسكه، وله هوية في أخلاقه، وله هوية في ملبسه وفي مأكله ومشربه، فكذلك المسلم له هوية في عقله وطريقة تفكيره. ومن أقوى ما يميز هذه الهوية ويبرزها ويساعد على الحفاظ عليها أن نشتغل بصناعة الإسلام، بصناعة الإسلام للعقل، للعقل المسلم. ومن ذلك أيضا أن الاشتغال بهذا الموضوع من أقوى ما يكشف عن المعايير التي يحاكم عليها، التي يحاكم إليها المسلم امتثاله لدين الإسلام. الاشتغال بهذا الموضوع من أقوى ما يكشف عن المعايير التي يحاكم المسلم نفسه، يحاكم المسلم إليها نفسه في امتثاله بالإسلام. فإذا أردت أن تعرف مقدار امتثالك للإسلام، وهل هو امتثال دقيق، وهل هو امتثال عال أو ناقص، وهل هو امتثال مستقيم أو غير مستقيم، حاول أن تتعرف على مقومات العقل المسلم، وهل أنت متصف بها أم لا. فإذا وجدت نفسك متصفا بها فإن ذلك يكشف عن أن التزامك بالمشروع الإسلامي، بحقيقة الإسلام، التزام جيد. وكذلك في محاكمة المجتمعات، إذا أردنا أن نحاكم مجتمعا ما، هل هو ملتزم بالإسلام أم لا، هل هو محقق لروح الإسلام ولغاية الإسلام أم لا، من المعايير التي نعتمد عليها مقومات العقل المسلم. فإذا وجدنا المجتمع ملتزم بهذه المقومات فالتزامه بالإسلام وتحقيقه لأهدافه سيكون جيدا، وإذا وجدناه مفرطا فيها فسيكون التزامه بالإسلام ليس جيدا. بناء على هذه المقدمة، ما هي مقومات العقل المسلم؟ تحدثنا عن تعريف العقل المسلم، ما هي المقومات؟ لأن هي هذا هو عنوان المحاضرة، ما هي المقومات؟ المقومات المراد بها الأمور الكلية التي يتصف بها العقل المسلم والصفات العميقة التي يتسم بمعانيها، هذا هو المراد بمقومات. المقومات هي الأمور الكلية التي يتصف بها العقل المسلم، وهي المعاني العميقة التي تؤثر في مجريات تفكيره. يمكن أن يقال بعبارة أخرى أكثر وضوحا، المراد بمقومات العقل المسلم هي القيم والمعايير التي يتصف بها المسلم في تفكيره وتأمله وبنائه واستدلاله. أعيد التعريف الآخر لأنه أكثر وضوحا، المراد بمقومات العقل المسلم هي القيم والمعايير التي يلتزم بها المسلم في طريقة تفكيره وتأمله وبنائه واستدلاله. المقومات التي ستذكر الآن ليست كلها خاصة بالمسلم، لأن بعضها قد يشترك معه فيها بعض أتباع الأديان كاليهودية والنصرانية، ولكن الذي من خصائص المسلم اجتماع كل هذه المقومات. واضح؟ التي نحن نتحدث عن خصائص المسلم باعتبار اجتماع هذه المقومات، وليس باعتبار كل فرد من المقومات التي سنذكرها. في الحقيقة المقومات كثيرة جدا، ولكننا سنقتصر على أهمها. المقوم الأول من مقومات العقل المسلم مركزية الوجود الإلهي وكماله. ومعنى هذا المقوم أن المسلم يتربى على أن الله عز وجل هو أساس كل شيء ومصدر كل المعارف والقيم ومنتهى كل الغايات، وأن هذا الكون وما فيه إنما هو نتيجة للكمال الإلهي. المسلم يتربى على هذه المعاني ويستشعرها في تأمله وتفكره. وكذلك المسلم يتربى على توحيد الله عز وجل، وعلى أن الكون كله لا بد أن يكون خاضعا لله، وأن الكون كله لا يجوز أن يرفع فيه شيء فوق منزلته، فالخضوع كله لله، والتذلل كله لله، والتعبد كله لله، فلا يرفع أحد فوق مكانته بحيث يخضع الناس له وبحيث أنه يستبد على الناس أو يسيطر عليهم. هذا المعنى أسست له النصوص الشرعية بكثافة، وذلك في الحديث عن أن الله عز وجل هو خالق كل شيء، وأن الله عز وجل إليه المنتهى في كل شيء، وتكثيف الحديث عن توحيد الله عز وجل، وعلى أن الله عز وجل لا ند له ولا سمي له ولا كفء له. هذه المعاني من أهداف تكرارها في النصوص الشرعية هو غرس هذا المقوم في عقول المسلمين. فالمسلم الذي يتربى على الإسلام يكون هذا المقوم حاضر بكثافة في عقله، فلا يخضع إلا لله، ولا يراقب إلا الله، ولا يستحضر إلا الله في كل ما يقوم به من عمليات التفكير والتأمل والنظر. إذا عاش المسلم على هذا المقوم تترتب آثار متعددة في حياته. ومن أعظم الآثار التي تترتب على حياة المسلم بناء على هذا المقوم سكون النفس واطمئنانها. فإذا تربى المسلم على أن الله عز وجل القادر على كل شيء، هو الحاضر في حياته، فلا يحتاج إلى أن يتذلل لأحد ولا أن يخضع لأحد، وإنما تكون نفسه مطمئنة لأن أموره كلها بيد الله سبحانه وتعالى القادر الرحيم الكريم. أيضا مما يترتب على حياة المسلم بناء على هذا القانون انضباط معاييره وأخلاقه. فكل من أنكر وجود الله فلا يمكن أن تنضبط له معايير، ولا يمكن أن تستقيم له أخلاق. لماذا؟ لأن معايير الإنسان وأخلاقه لا بد أن تكون منتهية إلى أمور ضرورية مطلقة، والإنسان لا يستطيع أن يصل إلى هذه الأمور الضرورية المطلقة بنفسه، فلا بد أن يكون هناك واضع لها يتصف به العلم المطلق والإرادة المطلقة والقوة المطلقة، وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا المسلمون يؤمنون بأن الأخلاق والمعايير الكلية مغروزة في نفوس الناس، والناس مفطورون عليها. لا يمكن أن تكون هذه الحقيقة حاضرة في قلب المسلم إلا إذا تربى على هذا المقوم الأول، وهو مركزية الوجود الإلهي وكماله. المقوم الثاني من مقومات العقل المسلم تقديس الحق واحترام الحقيقة. ومعنى هذا المقوم أن المسلم ينظر إلى الحق بتقديس واحترام بالغ، فيرى أنه يجب عليه أن يلتزم بالحق، ومتى ما ثبت عن شيء ما بأنه حق فالمسلم يعتقد أنه يجب عليه الآن أن يلتزم بهذا الحق وأن يأخذ به، ولا يجوز له أن يتساهل فيه، ولا يجوز له أن لا يلتزم به. وكذلك المسلم يسلم بالحقيقة فلا يتنكر لها. هذا المقوم سعت النصوص الشرعية إلى تأسيسه في نفوس المسلمين. ومن ذلك أن الإسلام كثيرا ما يمدح العلم ويذم الجهل، ويذم الذين لا يقبلون الحق، ويصفهم بالغافلين والجاهلين، بل يصفهم بعدم العقل. كل هذه المعاني كما أن فيها ذما لأولئك الذين لم يلتزموا بالحق الذي بلغهم، فيها من جهة أخرى رسائل إلى المسلمين بأن يلتزموا بالحق ويحرصوا عليه ويقدسوه ويلتزموا به ولا يفرطوا فيه. ومن ذلك أيضا من الدلالات الشرعية التي تدل على أهمية هذا المقوم وغرسه في نفوس المسلمين النهي عن القول بغير علم، كما في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه الآية تدل على أهمية هذا المقوم، على أن المسلم لا بد أن يلتزم به. ومن أظرف الأدلة الشرعية على هذا المقوم الاحتياط الشديد في تطبيق القوانين الكونية. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها أورق؟ يعني أسمر أسود. فقال: نعم، إن فيها لورقة. قال: فأنا أتاها ذلك؟ من أين أتاها؟ قال: يا رسول الله، لعل عرقا نزعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا لعل عرقا نزعه. هذا الحديث من رسائله المعرفية أنه لا يجوز للإنسان أن يثبت حقيقة من غير أن يتأكد، بل عليه أن يسد جميع المنافذ التي يمكن أن تدخل عليه الشك ولو كانت بعيدة. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعل عرقا نزعه. فهذه كلها نصوص تؤسس هذه المعاني في عقل المسلم. من الآثار التي تترتب على هذا المقوم الثاني، وهو احترام الحق وتقديس الحقيقة. احترام الحق وتقديس الحقيقة، من الآثار التي تترتب على هذا المقوم أن المسلم لا يتساهل في إثبات الحق، لأنه يحترمه، وكل شيء تحترمه لابد أن تضبط طرق الاستدلال له وطرق إثباته. فالمسلم يبالغ في إثبات الحق ويجتهد اجتهادا كبيرا في تثبيته. أيضا من الآثار أن المسلم لا يتساهل في قبول ما يدعى أنه حق. لماذا؟ لأن المسلم يحترم الحق، فهو يبالغ في قبوله كما يبالغ في إثباته. كذلك من الآثار أن المسلم لا يقدم على الحق أحدا، فالحق هو الميزان، فلا يقدم عليه قول شيخ ولا قبيلة ولا دولة ولا جماعة ولا تيار ولا غير ذلك. فالحق عند المسلم هو الشيء المقدس، وهو المعيار الذي تحاكم إليه كل شيء. من الآثار الظريفة والمنهجية أن المسلم يحتاط احتياطا شديدا في إثبات الأسباب الكونية، التي هي أحد أبرز المواضع التي يخطئ الناس فيها كثيرا، فإنهم كثيرا ما يذكرون بأن هذا الشيء سبب لذلك الشيء، وهم ليس لديهم بينات ولا أدلة ولا براهين. فالمسلم لا يثبت السببية بمجرد الترابط. المسلم لا يثبت السببية بين الأحداث بمجرد الترابط، وإنما لا بد أن يعتمد على الاضطراد المحقق للعلم. لا بد من الاضطراد المتتابع. ومما يدل على ذلك تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي، فإن الأعرابي حكم بالسببية الكونية بناء على حادثة واحدة بمجرد الترابط، بمجرد اللون. فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه وقع في خطأ استدلالي، وأنه لا ينبغي له أن يبني هذه الحقيقة بناء على هذا الشاهد، ونبهه على ضرورة التأكد والاضطراد. أيضا من الآثار التي تترتب على هذا المقوم أن المسلم يقف بالمرصاد لمن يعبث بالحق ويتساهل في الحقائق ولا يرضى بالفوضى والتلاعب المعرفي. المسلم لديه نفرة شديدة من التلاعب والفوضى، والذين يتساهلون في إثبات أقوالهم وفي إطلاق الدعاوى وفي إطلاق العنان لأقلامهم، بحيث يتحدثون بما شاءوا وكيف شاءوا وفي أي شيء شاءوا. المسلم لديه نفرة شديدة من هؤلاء. لماذا؟ لأنه يقدس الحق، ومن قدس شيئا احترمه وبالغ في إثباته، وبالغ أيضا في نفيه، ونفر ممن لا يقدسه. المقوم الثالث من مقومات العقل المسلم الخضوع للبرهان والدليل. ومعنى هذا المقوم أن المسلم يقدس الدليل ويرضخ للبرهان ويعلي من شأنه، فلا يقبل شيئا إلا بدليل ولا يرفضه إلا بدليل. فالدليل والبرهان هو معيار القبول والرفض عند المسلم، ومعيار الصحة والخطأ. الدليل هو معيار القبول والرفض عند المسلم، ومعيار الصحة والخطأ. وقد دلت النصوص الشرعية وأسست لهذا المعيار بعدد من الطرق. من ذلك مثلا المطالبة بالدليل. فهناك مطالبات بالدليل في أثناء النصوص الشرعية كثيرة، من آثارها على حياة المسلم، من آثارها على حياة المسلم أن المسلم إذا رأى في نصوص الكتاب والسنة أن هذه النصوص المقدسة تطالب بالدليل، إذن هو سيطالب بالدليل وهو سيلتزم بالدليل. ومن ذلك مثلا قول الله عز وجل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى: إن عندكم من سلطان بهذا. وقوله سبحانه وتعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. فتلاحظون أن القرآن كثيرا ما يكرر المطالبة بالدليل. هذه المطالبة لها رسائل منهجية ومعرفية، منها أن يتربى المسلم على تقديس الدليل، أن يتربى المسلم على تقديس الدليل. ومن طرق الإسلام في بناء هذا المقوم الذم الشديد لمن لم يقدم الدليل على قوله. ومن ذلك قول الله عز وجل: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار. فالله عز وجل يذم الذين لا يقدمون على أقوالهم دليلا. فالمسلم يستفيد من هذا الذم رسالة في نفسه، وهو أنه لا بد أن يحترم الدليل فيقدم الدليل على أقواله. ومن أغرب مسالك القرآن في إثبات أهمية الدليل أن القرآن نفسه استعمل الدليل، لم يقتصر على مجرد المطالبة أو على مجرد الإنكار على من لم يستدل، على من لم يقدم الدليل، وإنما مارس القرآن الاستدلال وإقامة البرهان، كما في آيات كثيرة. ومن أظرف تلك الآيات قول الله عز وجل: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. فإن تبين الآيات كانا يأكلان الطعام، كانا يأكلان الطعام هذا دليل عقلي من أقوى الأدلة التي تدل على أن عيسى ليس إلها. ثم عقب القرآن بقوله: انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. إذن هذه بعض مسالك القرآن في غرس هذا المقوم في نفوس المسلمين. من آثار هذا المقوم على المسلمين، من آثار هذا المقوم على عقل المسلم أن المسلم لا يخضع إلا للدليل، لأنه تربى على القرآن. المسلم المتربي على القرآن لا يخضع إلا للدليل، ومن خضع للدليل لا يتأثر بالعبارات العاطفية، ولا يتأثر بالشعارات، ولا يتأثر بغيرها من المؤثرات التي يعتمد عليها الناس في تغيير القناعات، وإنما يعتمد المسلم على الدليل فقط، فهو المعيار الذي يعتمد عليه في القبول والرفض وفي الصحة والخطأ. ومن آثار هذا المقوم على عقل المسلم أن المسلم لا يقبل الدخول في الخرافات، أن المسلم لا يقبل الدخول في الخرافات ولا يسلم بها، لأن الخرافة لا دليل عليها، والمسلم لا يقبل إلا بدليل ولا يرفض إلا بدليل. فإذا أردنا أن نخلص المسلمين من الخرافات التي سيطرت على حياتهم وعبثت بحياتهم، فعلينا أن نربي المسلمين على هذا المقوم الذي سعى الإسلام والقرآن إلى تربية المسلمين عليه. أما أن المسلمين لا يتربون على هذه المعاني ثم نريد أن نخلص المسلمين من الخرافات التي سيطرت على حياتهم، ستكون تربيتنا قاصرة ولن تكون عميقة. أيضا هذا المقوم لو كان متحققا في حياة المسلمين لما وجدنا كثيرا من الانحرافات التي عصفت بعقول الشباب المسلم في هذا العصر. كثير من الانحرافات التي عصفت بعقول الشباب المسلم المعاصر هي نتيجة لضمور هذا المقوم. كثير من الشباب يقبل الأفكار لأنها صيغت بأسلوب عاطفي، بل بعض الشباب يتأثر بالأفكار لأنها صيغت بأسلوب فيه سخرية، فالسخرية تجعله يخضع وتجعله يتشكك في نفسه. فأسلوب السخرية الذي يمارسه كثير من الشكاك في قضايا الإسلام أثر في كثير من الشباب. لماذا؟ لأنهم يعيشون حالة ضمور لهذا المقوم الذي سعى الإسلام بكل قوة في غرسه في نفوس المسلمين. فإذا أردنا أن نبني سدودا أمام تأثر الشباب أمام تأثر الشباب من خلال هذه الأمواج العاتية من الشبهات، علينا أن نغرس فيهم تقديس الدليل، أن نغرس فيهم تقديس الدليل والخضوع للدليل. فإذا فعلنا ذلك فنحن في الحقيقة نبني سدا من أقوى السدود التي تحول دون تأثر الشباب بهذه الأمواج العاتية من الشبهات. المقوم الرابع، المقوم الرابع من مقومات العقل المسلم، مركزية المحكمات، مركزية المحكمات. والمراد بالمحكمات هنا الأمور الواضحة البينة التي لا لبس فيها ولا غموض. المراد بالمحكمات هنا الأمور الواضحة البينة التي لا لبس فيها ولا غموض. ومعنى هذا المقوم أن المسلم يفرق بين المعلومات والأفكار، أن المسلم يفرق بين المعلومات والأفكار، فيدرك البين الواضح القطعي من المعلومات، فينزله منزلته المعرفية والحكمية، ويدرك المعلومات المشتبهة والغامضة والظنية فينزلها منزلتها المعرفية، منزلتها المعرفية والحكمية. فالمعلومات والأفكار في عقل المسلم ليست سواء، المعلومات والأفكار في عقل المسلم ليست سواء، وإنما هي على درجات متفاوتة. فالمحكمات عند المسلم تمثل القواعد والأصول التي ينطلق منها في بناء أحكامه وتصوراته. فعقل المسلم ينقسم إلى قسمين: قسم ثابت محكم يمثل قاعدة للانطلاق، وقاعدة للمحاكمة، وقاعدة للمعايير والموازين، وقسم قابل للاجتهاد والنظر والتأمل والتراجع أيضا. فعقل المسلم منقسم إلى هذين القسمين، وليس عقل المسلم صفحة واحدة أو قالبا واحد، وإنما هو منقسم إلى هذين القسمين. الإسلام اهتم بتأسيس هذا المقوم في عقول المسلمين كثيرا، ومن ذلك مثلا أن الإسلام بين أهمية المحكمات، وبين منهجية التعامل مع المحكمات، وبين منزلة المحكمات، كما في قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية دلت على أهمية المحكمات ومركزيتها في حياة المسلم، وذلك من عدد من الوجوه. الوجه الأول ذكرها في القرآن، مجرد ذكرها في القرآن وأنها أحد الآيات التي تتلى في القرآن، هذا دليل على الأهمية. منها أيضا وصفها بأنها أم الكتاب، أم الكتاب يعني أهم الكتاب، يعني هي أعمق ما في الكتاب. منها أيضا وصفها بالكثرة، لأن من معاني الأم في لغة العرب الكثرة، يقال هذا الشيء أم، أو هذا الرجل هو، أو هذا الصنف هو أم الأصناف، معناه هو أكثر الأصناف. ولهذا فسر بعض العلماء قوله سبحانه وتعالى أم الكتاب، يعني هي أكثر الكتاب. منها أيضا أن الشريعة بيّنت منهجية التعامل مع المحكمات، هذه الآية بيّنت منهجية التعامل مع المحكمات. والأمر الآخر الذي كشفت هذه الآية من خلال أهمية المحكمات، أنها ذمت من اتبع المتشابه وترك المحكمات. ومن النصوص التي تدل على أهمية المحكمات قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فهذا الحديث يبين بوضوح ضرورة الفرز بين المعلومات، وأن المسلم لا بد أن يدرك المحكم منها فيعتمده، والمتشابه منها فيرجعه إلى المحكم. من خلال التأمل في النصوص الشرعية نجد أن المحكمات في النصوص الشرعية ليست نوعا واحدا. كثيرا ما يتحدث بعض المعاصرين عن المحكمات، فإذا تحدث عنها يركز على المحكمات الشرعية، فيتحدث مثلا عن وجوب الصلاة وعن وجوب الزكاة وعن غيرها من القضايا التشريعية. ولكن من يتأمل في دلالة النصوص الشرعية وفي تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم للمحكمات، يجد أن المحكمات في النصوص الشرعية ترجع إلى أربعة أنواع. المحكمات في النصوص الشرعية ترجع إلى أربعة أنواع. النوع الأول المحكمات التشريعية، وهي الأمور البينة الواضحة في مجال التشريعات والتعبدات، كوجوب الصلاة والزكاة وغير ذلك. النوع الثاني المحكمات المعرفية، وهي الأمور البينة الواضحة في المعرفة والعلم، كما في قول الله سبحانه وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، هذه الآية تشير إلى محكم من محكمات المعرفة، وهو امتناع اجتماع النقيضين، فإذا وجد الحق ذهب الباطل، وإذا وجد الباطل ذهب الحق، إذن النقيضان لا يمكن أن يجتمعان. ومن ذلك قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فهذه الآية تدل على امتناع التسلسل، وأن الإنسان لابد أو أن المحدث لابد له من محدث. أيضا النوع الثالث من المحكمات المحكمات القيمية، والمراد بها الأمور البينة الواضحة في مجال الأخلاق والسلوك، كوجوب الصدق وتحريم الكذب ووجوب الأمانة وغيره. وهذه النصوص طافحة، النصوص الشرعية طافحة بالإشارة إلى هذين، إلى هذا النوع من المحكمات. النوع الرابع المحكمات الكونية، والمراد بها الأمور الواضحة البينة في مجال الكون ورحاب الآفاق، وهي ما يمكن أن يعبر عنه بالسنن الكونية، وقد تضمنت النصوص الشرعية عددا من السنن الكونية، جمع بعض في أكثر من 20 سنة كونية. هذه السنن أمور محكمة لا بد أن يلتزم بها المسلم ويتربى عليها. إذا تربى المسلم على هذه المحكمات وأصبح هذا المقوم الذي هو مركزية المحكمات أصبح بالفعل أمر مركزي في عقل المسلم، فإنه ستترتب عليه آثار متعددة. ومن الآثار التي يمكن أن تترتب على هذا المقوم انضباط الموازين عند المسلم، فما اشتبه على المسلم من شيء يرجعه دائما إلى المحكم، فإذا وجد شيء شرعي اشتبه على المسلم يرجعه إلى المحكمات الشرعية، وإذا وجد شيء مشتبه على المسلم في مجال الأخلاق يرجعه إلى المحكمات الأخلاقية، وإذا وجد شيء مشتبه على المسلم في مجال المعرفة يرجعه إلى المحكمات في مجال المعرفة. فالمسلم تنضبط معارفه ولا يقع في التشكك ولا في الاضطراب. فلو مثلا رأى نظر مسلم من المسلمين في نظريات فيزياء الكم مثلا، وتأمل في حركة الإلكترون وأنه ينتقل بين المسارات انتقالا عشوائيا، لا يتشكك في مبدأ السببية بمجرد هذه الانتقالات. لماذا؟ لأن مبدأ السببية عند المسلم مبدأ محكم، وهذه الحالة حالة مشتبهة فلا بد أن يرجعها إلى المحكم. فإذا أرجعها إلى المحكم لا يشكك في معارفه، بخلاف من لم يتربى على هذا المقوم، فبمجرد أن وجد نظرية من النظريات، وجد من فقراتها أن الإلكترون ينتقل بين المسارات انتقالا عشوائيا، طفق يشكك في المبدأ الضروري، وما أكثر المشككين في المبدأ الضروري بناء على هذه الحالة، وغفل عن هذه المنهجية. ولو تربى على منهجية الإسلام لانضبطت أحكامه وتصوراته. من الآثار التي تترتب على هذا المقوم في حياة المسلم أن المسلم يفرق بين أصناف المختلفين معه، فمن خالفه في محكم ليس مساويا لمن خالفه في أمر مشتبه فيه، للأسف أن كثيرا من المسلمين لا يفرق بين المختلفين معه، فكل المختلفين معه على درجة سواء، إما أنهم كلهم ضلال وكلهم يعني لا يريدون الحق وكلهم معاندين وكلهم لديهم مشكلة في النزاهة ولديهم مشكلة في النظر وغير ذلك، أو على الجهة الأخرى أن كلهم صادقين وكلهم صالحين وكلهم يعني مستقيمين في النظر وغير ونحو ذلك. والحقيقة أن المسلم يفرق بين أصناف المختلفين معه، ومن أقوى ما يجعله ومن أقوى ما يجعل المسلم يصل إلى هذه النتيجة هو أن يتربى على مركزية المحكمات وعلى التفريق بين المحكمات وبين الأمور وبين الأمور المشتبهة. المقوم الخامس، أنتم معي؟ طيب، المقوم الخامس اتساع دائرة العلم ومجال المعرفة عند المسلم. اتساع دائرة العلم ومجال المعرفة عند المسلم وتحديد وضبط حدودها. المقوم الخامس اتساع دائرة العلم ومجال المعرفة عند المسلم وضبط حدودها. ومعنى هذا المقوم أن المسلم يتربى على أن نطاق العلم الشريف المحمود واسع جدا، يشمل كل مجالات الحياة، فيشمل العلم بالأحكام الشرعية والعلم بقوانين الطب والعلم بقوانين الفلك والسياسة والاقتصاد والاجتماع وغير ذلك. كل علم ينفع المسلمين فهو علم محمود مقبول، المسلم يتربى على هذه الحقيقة. وأيضا مجالات المعرفة عند المسلم ليست مقتصرة على المجالات الحسية أو المجالات التجريبية، وإنما مجالات المعرفة عند المسلم تنقسم إلى قسمين: مجالات تجريبية حسية ومجالات غيبية. ومجالات غيبية، ومجال الغيب الذي يشتغل فيه عقل المسلم مجال واسع ورحب وكبير جدا. فالمساحات والدوائر المعرفية التي يشتغل فيها عقل المسلم مجالات رحبة واسعة وكبيرة. الإسلام أسس لهذا المقوم تأسيسا عظيما بعدد من الدلالات. من أقوى الدلالات التي تؤسس لهذا المقوم في عقل المسلم الأمر بإعداد القوة، الأمر بإعداد القوة كما في قول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذه الآية فهم منها عدد من العلماء وخاصة المعاصرين الذين عاشوا أحداث الحضارة، فهموا منها أن المسلم مطالب بإعداد كل ما يؤسس القوة عنده ولو كان في المجالات الحياتية. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، يقول: قوله ما استطعتم من قوة أي كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة. لاحظوا، القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة ونحو ذلك مما يعين على قتالهم. فيدخل في ذلك، يعني يدخل في الأمر بإعداد القوة، أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشات والبنادق والطيارات الجوية والمراكب البرية والبحرية والحصون والقلاع والخنادق وآلات الدفاع. قال: والرأي والسياسة التي يتقدم بها المسلمون ويندفع عنهم به شر عظيم. فتلاحظون أن المسلم مطالب بالخوض في كل هذه المجالات لأن المسلمين ينتفعون بها. ومن الأدلة على ذلك أيضا حديث الإسلام المكثف عن تفاصيل اليوم الآخر، حديث الإسلام المكثف عن تفاصيل اليوم الآخر، وكل قضايا اليوم الآخر هي غيب بالنسبة للإنسان. فعقل المسلم إذن متعود على النظر في الغيبيات، ومتعود على النظر في الأمور الخارجة عما يعهده الناس، ومتعود على النظر في بعض الأمور التي تمثل حيرة في عقول الناس. فالأنبياء كما قال ابن تيمية أتت بمحارات العقول ولم تأتي بمحالات العقول. محارات العقول يعني أمور ربما تخرج عن نطاق العقل الإنساني المتعود عليه فيحار فيها العقل، ولكن العقل الإنساني لا يحكم باستحالتها. إذا تعود العقل على خوض مثل هذه الأمور يصبح عقلا واسع الأرجاء،
يصبح عقلا منفتح على قبول كثير من القضايا ما لم تخالف ضرورات العقل. فعقل المسلم من أوسع العقول، عقل المسلم من أوسع العقول في النظر والتأمل. لماذا؟ لأنه متعود على سماع الغيبيات التي بعضها ربما يحار فيها العقل. ومن الدلالات أيضا الشرعية التي ضبطت هذا المعيار حديث النصوص الشرعية عن القضايا التي لا يصح للعقل الإنساني أن يخوض فيها، عن القضايا التي لا يصح للعقل الإنساني أن يخوض فيها. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله. هذا الحديث فيه قيمة عظيمة من القيم التي تضبط العقل المسلم، وهي أن كما أنه يجب على المسلم أن تكون دائرة معارفه واسعة، إلا أن هناك دوائر لا بد أن يقف عندها، هناك دوائر لا بد أن يقف عندها، ومنها الدوائر التي يعجز عقله عن معرفة حقيقتها. ومن تلك الدوائر حقيقة الذات الإلهية، ومن تلك الدوائر أيضا سر القدر، فلا يجوز للإنسان أن يدخل في أسرار القدر. من آثار هذا المقوم الذي شرحنا معناه وبينا اهتمام الشريعة به، من آثارها على حياة المسلم أن خارطة المعرفة عند المسلم تختلف عن خارطة المعرفة عند غير المسلم. خارطة المعرفة عند المسلم تختلف عن خارطة المعرفة عند غير المسلم. فمن المعلوم للذين درسوا نظرية المعرفة أو درسوا في الفلسفة المعاصرة أن خارطة المعرفة في الفلسفة الغربية تقوم على ثلاثة أركان أساسية: إمكان المعرفة، ومصادر المعرفة، وطبيعة المعرفة. فكل المباحث التي يقيمها الفلاسفة في العصر الحديث تتمحور حول المعرفة، تتمحور حول هذه القضايا الثلاث. المسلم ليس كذلك، خارطة المسلم في المعرفة تختلف عن هذه الخارطة، فهو يؤمن بهذه القضايا ويزيد عليها. ومن القضايا أو من المحاور التي يزيد المسلم رؤيته فيها اللي هي مجال المعرفة. المسلم يهتم بمجال المعرفة كثيرا ويوسع مجال المعرفة لديه. فالمعرفة عنده تنقسم إلى مجال غيبي ومجال تجريبي حسي. فخارطة المعرفة في عقل المسلم تختلف عن خارطة المعرفة في عقل الإنسان الغربي. وهناك آثار أخرى تترتب على هذا المقوم، منها احترام العلوم النافعة. المسلم يحترم العلوم النافعة، لا ينتقص من العلوم ويقدس علما واحدا أو علمين. كل علم ينفع المسلمين فهو علم يجب أن يحترم ويجب أن يهتم به، ويجب على المسلمين أن يهتموا به. ولا يجوز للمسلم أن يحتقر العلوم الأخرى غير العلوم الشرعية، بل يجب عليه أن يحترم كل علم نافع، لأن هذه هي أحد آثار مقومات العقل المسلم. المقوم السادس: الإيمان بتعدد المناهج. ومعنى هذا المقوم أن المسلم يؤمن ويسلم بأن العلوم تختلف مناهج دراستها باختلاف طبيعة معلوماتها وبياناتها. المسلم يؤمن ويسلم بأن العلوم تختلف مناهج دراستها باختلاف طبيعة معلوماتها المعتمدة فيها، طبيعة معلوماتها المعتمدة فيها. فالمنهج الذي تدرس به العلوم الشرعية ليس هو في كل تفاصيله المنهج الذي تدرس به العلوم التاريخية والاجتماعية والنفسية. والمنهج الذي تدرس به العلوم التاريخية والاجتماعية ليس هو المنهج الذي تدرس به العلوم الفيزيائية والعلوم الفلكية. كل علم له منهج يخصه. فالمسلم إذن يتربى على تعدد المناهج. الإسلام أسس لهذه الحقيقة، فذكر في القضايا الشرعية أن المرجع فيها إلى الله ورسوله، فما اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وذكر أيضا أن المرجع في الأمور التجريبية إلى الأمور إلى المنهج التجريبي وليس إلى المنهج الشرعي. وقد أسس الإسلام للمنهج التجريبي بعدد من الدلالات، ومن 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 أظهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أنتم أعلم بشؤون دنياكم. ما معنى هذا الحديث؟ معناه أن أي قضية تتعلق بشؤون دنياكم فاعتمدوا فيها على ما تعرفونه من التجريب ومن ومما جربتموه في حياتكم. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحصوا من دخل في الإسلام، أحصوا من دخل في الإسلام. هذا الحديث اللي هو الاعتماد على الإحصاء يؤسس لنا نحن المسلمين هذا المقوم، أن لابد أن نؤمن بتعدد المناهج. كان يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد على الوحي في معرفة عدد من دخل في الإسلام، ولو اعتمد على الوحي لكان اعتماده أقوى وأضبط، لأن الوحي معصوم. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحصوا من دخل في الإسلام. من الرسائل المنهجية لهذا الحديث أن نتربى نحن المسلمين على تعدد المناهج. ومن ذلك أيضا قبول النبي صلى الله عليه وسلم لرأي الخبراء في الحرب. ففي معركة بدر النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فقال له الحباب بن المنذر: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أمنزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه، يعني وحي خلاص دين وشرع ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: لا، بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فبين له الحباب بن المنذر بأن هذا ليس مناسبا، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي الحباب. كان يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد على الوحي في معركة، في حادثة مثل هذه الحوادث الضخمة والكبيرة، ولو اعتمد على الوحي لكان الاعتماد أقوى وأتقن. ومع ذلك اعتمد على رأي الخبير. لماذا؟ ليوصل إلينا رسالة نحن المسلمين بأنه يجب علينا أن نؤمن بتعدد المناهج. من آثار هذا المقوم على حياة المسلم أن عقل المسلم غير قابل للنزعة العلموية، أن عقل المسلم غير قابل للنزعة العلموية. هذه النزعة التي عصفت بعقول الشباب في هذا العصر، وعصفت بعقول كثير من الشباب الغربيين أيضا. ومعنى النزعة العلموية أن كل شيء لا بد أن يعتمد فيه على المنهج التجريبي، وأي شيء لا يمكن أن يدرس من خلال المنهج التجريبي فلا حقيقة له، وهو خرافة من الخرافات ولا معنى له ولا يصح أن يسمى علما. هذه النزعة عصفت بعقول الناس وتبناها كثير من الناس، فغيرت من حياتهم وغيرت من تصرفاتهم وغيرت من قوانينهم التي يعتمدون عليها. عقل المسلم غير قابل لأن يتبنى هذه النزعة. لماذا؟ لأنه يتربى على نقيضها وهو تعدد المناهج، يتربى على نقيضها وهو تعدد المناهج. فكل علم له منهج يناسبه باعتبار طبيعته وبيانات التي يتكون منها. من ذلك أيضا من الآثار التي تترتب على هذا المقوم الانضباط المنهجي في الاستدلال، الانضباط المنهجي في الاستدلال. فالمسلم المتربي على الإسلام لا يحاكم القضايا التجريبية بمنهج العلوم الشرعية، المسلم المتربي على الإسلام لا يحاكم القضايا التجريبية بمنهج العلوم الشرعية، ولا يحاكم القضايا التشريعية بمنهج العلوم التجريبية، يفصل بينها. فإذا عرضت عليه قضية من القضايا التجريبية لا يستحضر أصول الفقه مثلا ويحكم عليها، وإنما يستحضر طريقة البناء التجريبي. وإذا عرضت عليه قضية شرعية لا يستحضر المنهج التجريبي، وإنما يستحضر المنهج الشرعي. ومن آثار هذا الأثر أن المسلم لا يعتمد على الشرعيين في الحكم على القضايا التجريبية، ولا يعتمد على التجريبيين في الحكم على القضايا الشرعية. فكل علم له منهج يعتمد عليه، وكل علم له مرجع يرجع إليه. متى يصل المسلم إلى هذه النتيجة المنهجية الرائعة؟ إذا تربى على مقوم من مقومات العقل المسلم، وهو التعدد المنهجي. المقوم الثامن الشعور بحجم العلم الإنساني. السابع؟ أيوة السابع فعلا. المقوم السابع، لا ما شاء الله يعني، ولا ترى مشت على بعض الشباب ترى. المقوم السابع الشعور بحجم العلم الإنساني، الشعور بحجم العلم الإنساني. ومعنى هذا المقوم أن المسلم يؤمن بأنه مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من الاكتشافات ومهما بلغ من التطور، فإنه لا يمكن أن يحيط علما بكل شيء، لا يمكن أن يحيط علما بكل شيء، ولا يمكنه أن يعلم بكل شيء، وأن علمه مهما بلغ من التطور محدود وناقص وقاصر، محدود وناقص وقاصر. الإسلام اهتم بتأسيس هذه الحقيقة في عقل المسلم، فكرر القرآن التنبيه على أن علم الإنسان علم ناقص، كما في قوله سبحانه وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومن أظرف النصوص التي دلت على ذلك ما جاء في صحيح البخاري في قصة موسى والخضر، أن الخضر رأى عصفورا على وقع على حرف السفينة، فغمس منقاره في البحر، فقال الخضر لموسى: ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره. ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره. من رسائل هذا الحديث المنهجية أن المسلم يتربى على أن علمه مهما بلغ سيكون علما قاصرا وناقصا. ومن أعظم الآثار التي تترتب على في حياة المسلم بناء على هذا المقوم النفرة من النزعة العلموية، لأن النزعة العلموية تقول إن الإنسان يمكنه أن يعلم كل شيء، فليس في حاجة إلى أن يعتمد على مصادر أخرى. أيضا النزعة الإنسانية الأنسنة التي طغت على الفكر الغربي وطغت على الفكر الحداثي عندنا هنا في العرب، في الخطاب العربي، وطغت على كثير من الشباب، الأنسنة أو النزعة الإنسانية المستغنية التي تقول إن الإنسان بلغ مرحلة من الرشد عالية، فلم يعد في حاجة إلى أن يتلقى التوجيه من غيره ولو كان من عند الله، ولو كان من عند الله. وهذه النزعة أثرت على كثير من الشباب، وأصبح كثير من الشباب يقولون: نحن الناس الآن في هذه المرحلة بلغنا مرحلة من الرشد ومرحلة من المعرفة ومرحلة من الرقي نعتمد فيها على أنفسنا. فألف بعضهم مؤلف بعنوان: الإنسان يقوم وحده. الإنسان يقوم وحده بمعنى أنه ليس في حاجة إلى إله، وليس في حاجة إلى وحي، وليس في حاجة إلى من يرشده. والحقيقة أن الإنسان لا يمكن أن يقوم وحده. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يحيط علما بكل شيء. هذه الحقيقة يؤمن بها المسلم ويتربى عليها. المقوم التاسع الثامن انغلاق المفسدات المعرفية، انغلاق منافذ المفسدات المعرفية. المقوم الثامن انغلاق منافذ المفسدات المعرفية. ومعنى هذا المقوم أن المسلم كما أنه يقدس الحقيقة ويحترم الدليل ويخضع للبرهان ويؤمن بساعة المعرفة ومجالات العلم، مع ذلك كله هو عقل غير قابل للأخذ بما يفسد المعرفة ويبطلها، يتربى على النفرة من كل ما يفسد عليه معرفته وبكل ما يبطل عليه علمه. وكما أن الإسلام حرص على تأسيس عقل المسلم في الجوانب التي ذكرناها سابقا، أيضا حرص الإسلام على أن يؤسس عقل المسلم يؤسس في عقل المسلم عدم قبول المفسدات للمعرفة. ومن ذلك مثلا أن الإسلام حرم التطير، وهو التشاؤم بالطير، يعني تحديد المصلحة والمفسدة بناء على النظر في حركة الطير، وحرم التنجيم، وحرم الكهانة، وحرم العرافة، وحرم الطرق والخط يخط في الأرض. كان العرب إذا بعضهم إذا أراد أن يعرف شيئا هل هو صالح وغير صالح، صحيح أو باطل، يقبل أو يرفض، يخط خطوطا عشوائية في الأرض، ثم يمسح 2 اثنين اثنين، فإذا بقي واحد تفاءل، وإذا بقي اثنين تشاءم. هكذا أحد الطرق، أحد طرق تحديد المصالح، تحديد المصالح والمفاسد. كل هذه الأمور شن عليها الإسلام حربا شعواء، شن عليها حربا شعواء لأمرين: لأن فيها تعلق بغير الله، فيها شرك، ولأن فيها آثار معرفية تفسد على الإنسان معرفته. فالإسلام حرمها إذن لهذين الأمرين. ومن أظرف مسالك القرآن في تأسيس هذا المقوم أنه نبه المسلم على خطر الأسئلة الخاطئة، أن الإسلام نبه المسلم على خطر الأسئلة الخاطئة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولون هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. لماذا قال هذا الكلام؟ قال هذا الكلام لأن هذا السؤال خطأ، وشيوع الأسئلة الخاطئة والاستمرار في مناقشتها سيفسد العلم، لأن الأسئلة من أقوى ما يؤسس المعرفة والعلم. فإذا كانت هذه الوسيلة التي هي من أقوى وسائل تأسيس المعرفة خاطئة، فستكون معرفة الناس خاطئة مضطربة. فأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم الاستمرار مع هذه الأسئلة الخاطئة، لأنها ستفسد علينا معرفتنا. فهذا الحديث ليس فيه إرجاع إلى التسليم فقط، وإنما فيه إرجاع إلى الطريقة الصحيحة في طرح الأسئلة. وقد نبه على هذا المعنى عدد من شرح هذا الحديث كابن تيمية وابن حجر. من الآثار التي تترتب على هذا المقوم الثامن: انغلاق عقل المسلم أمام الخرافات التي تكتسح عقل الناس وعقل البشر عبر القرون. العقل البشري الذي لا يعتمد على الوحي، الذي يعتمد على نفسه، قابل لإنتاج الخرافات. فكيف يمكن للمسلم أن يغلق منافذ عقله أمام هذه الخرافات؟ لا يستطيع أن يصل إلى ذلك إلا بالتربي على الإسلام. والغريب أن بعض التيارات التي لم تعتمد الإسلام في بناء عقلها انفتحت منافذ الخرافات أمامها، فأصبحت تتبنى خرافات كثيرة، وأصبح كثير من الشباب المسلم يتأثر بهذه التيارات. ومن أشهر هذه التيارات في عصرنا ما يسمى بحركة العصر الجديدة، أو يسمونه بالبرمجة، أو حركة تطوير برامج تطوير الذات، أو غير ذلك. لها أسماء كثيرة وكتبها مشتهرة كثيرا. هذه الحركة لما كانت ناتجة من غير الإسلام وترجمت إلى البلاد الإسلامية، كانت متضمنة لعدد كبير من الخرافات التي لو كان الشباب المسلم متربي على مقومات الإسلام لما انتشرت بينهم. ومن أكبر قضايا هذه الحركة أو هذه الظاهرة نظرية التخاطر، ولعل بعضكم سمع بها. نظرية التخاطر تعني أن الأفكار يمكن أن تنتقل بين الكيانات الحية من غير أن تعتمد على أي وسيلة من الوسائل الحسية: اتصال اللاسلكي. اتصال اللاسلكي يعني ممكن عبد الله الآن أعرف جميع الأفكار اللي في عقله، وإيش رصيده، وإيش المالي، وإيش الأشياء التي يفكر فيها عن طريق اتصال اللاسلكي. هذه نظرية من النظريات التي تعتمد في هذه البرامج ويتربى عليها الشباب، وكثير من الشباب تبناها وآمن بها. أيضا من القضايا التي تعتمد في هذه البرامج قضية الاستبصار، وتعني أن الإنسان يمكن أن يتعرف على أمر غائب عنه وبعيد دون الاستعانة بأي أداة من الأدوات الحسية. يعني ممكن يعرف الغيبيات الماضية أو الغيبيات المستقبلية بقواها العقلية وقواها النفسية والروحية. منها أيضا قضية التأثير في المادة، اللي هو قانون السر، يسمونه قوانين، قانون القوانين أو القانون الأول عندهم. والمراد به أن الإنسان يمكن أن يؤثر في الأشياء المادية الخارجة عن ذاته بما لديه من قوى روحية ونفسية من غير أن يعتمد على أي وسيلة من الوسائل الحسية. هذه القضايا هي نوع من الخرافة لا يقبلها إلا العقل الذي لم يتربى على الإسلام. العقل الذي يتربى على مقومات الإسلام، الذي يتربى على 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 مقوم البحث عن الدليل، والذي يتربى على 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 الاحتياط الشديد في إثبات السببية كما سبق معنا، والذي يتربى على المحكمات، والذي يتربى على 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 المطالبة بالدليل وعلى تقديس الحق، لا يمكن أن يقبل بمثل هذه الأمور ويسلم بها ويجعلها متحكمة في حياته. لماذا؟ لأنها أمور لا تبنى على أساس، وأمور لا تبنى على أدلة حسية، وإنما تبنى على وسائل هي من قبيل التطير، ومن قبيل الخط يخط في الأرض، ومن قبيل العرافة التي لا يمكن التحقق من صدقها، فكما أن المسلم ينفر من التطير وينفر من الخط يخط في الأرض وينفر من الخرافة والعرافة والكهانة، فكذلك ينفر من هذه الأمور. ولكن كثيرا من الشباب أصبح يتقبل هذه الأمور لأنه لم يتربى على تلك المعايير وتلك القيم. المقوم التاسع التمسك بالقيم الضابطة، ومعنى هذا المقوم أن المسلم في أثناء تفكيره وتأمله وعمله القلق العقلي يلتزم بالقيم الأخلاقية الضابطة لعملية البحث والدرس والاستنتاج والحكم والبناء، فيلتزم بالصدق والأمانة، ويلتزم بغيرها من الأخلاق التي تجعل أحكامه واستنباطاته وبناءاته صادقة صالحة لا تدخل فيها خيانة، ولا تدخل فيها محاباة، ولا تدخل فيها أي أمور من الأمور التي تنافي الحقيقة وتنافي الصدق في العلم والمعرفة. والإسلام أسس لهذا القانون بعدد من الأحكام والتشريعات. حديث الإسلام المكثف عن الأخلاق وعن الصدق وعن خطر الكذب وعن الأمانة وعن خطر الخيانة، كلها تؤسس في عقل المسلم هذا المقوم. من آثار هذا المقوم على حياة الإنسان المسلم أن المسلم لا يكذب في ادعاءات المعارف، والمسلم لا يسرق نتائج غيره ولا يدعي شيئا هو ليس له، والمسلم لا يقرر خلاف الحق لأجل مال يدفع له أو مراعاة لدولته أو لحكومته أو لتياره أو لغير ذلك. المسلم يقرر الحق لأجل الحق، المسلم صادق في تبني الحق وصادق في نشر الحق وصادق في بناء الحق، أمين على ذلك كله، سواء كان القانون موجودا أو غير موجود، وسواء كان الناس موجودين أو غير موجودين، فالمسلم لا يراعي إلا الله سبحانه وتعالى فيما يتبناه ويبنيه من المعارف والعلوم. المقوم الأخير وهو رقم 10، المقوم العاشر انضباط المعايير الحاكمة، ومعنى هذا المقوم أن المسلم ينطلق من معايير دقيقة في الحكم على الأشياء والفرز بينها، ومن أعمق المعايير التي يعتمد عليها المسلم في تفكيره وفي تأمله وبنائه معيار العدل، الذي يعني إعطاء كل ذي حق حقه، سواء تحققت المساواة أو لم تتحقق، فعقل المسلم عقل عدل، وعقل غيره عدل عقل مساواة. فالمسلم في أحكامه ومعارفه لا يبحث عن المساواة، وإنما يبحث عن العدل فيلتزم به. وغير المسلم في أثناء تفكيره وبناءاته وخاصة في القضايا الاجتماعية يبحث عن المساواة، فكل ما خلفها فهو باطل، وعقل المسلم مختلف عن ذلك تماما. والإسلام أسس لهذه القيمة وبناها بناء ظاهرا، فاعتمد الإسلام على قيمة العدل في تشريعاته وأحكامه، فتشريعات الإسلام كلها قائمة على العدل وليست قائمة على المساواة. فالإسلام دين عدل وليس دين مساواة. الإسلام دين عدل وليس دين مساواة. هذا المقوم لو تربى عليه المسلمون حق التربية لاختفت كثير من الآثار وكثير من الشبهات التي يعاني منها شباب المسلمين. كثير من شباب المسلمين يعاني الآن من شبهات تتعلق بميراث المرأة مثلا، ويقول لماذا الإسلام لم يساوي بين المرأة وبين الرجل؟ لماذا طرأت هذه الشبهة على عقول الشباب؟ لأنهم ضمرت في عقولهم قيمة العدل وعلت في عقولهم قيمة المساواة فاستشكلوا. ومن تربى على العدل لا يستشكل، ومن تربى على العدل اللي هي قيمة الإسلامية لا يستشكل. وكذلك مثلا في مجال الحرية، فكثير من القضايا المتعلقة بالحريات يستشكلها عدد من الشباب ويقول أين المساواة. مجرد سؤال أين المساواة هذا دليل على وجود خلل في عقل هذا السائل، لأنه ينطلق من المساواة ولا ينطلق من العدل. فإذا أردنا أن نتصدى لهذه الشبهات المتعلقة بقضايا المرأة أو المتعلقة بقضايا الحرية أو بغيرها من القضايا الاجتماعية، فعلينا أن نربي أنفسنا ونربي الشباب على قيمة العدل وليس على قيمة المساواة. فإذا فعلنا ذلك فنحن في الحقيقة ننسف كثير من الإشكالات التي سيطرت على كثير من شباب المسلمين. هذه 10 مقومات أزعم أنها من أهم المقومات التي قصد الإسلام إلى تربية شباب المسلمين عليها، وأزعم أيضا أنها من أهم ما ينبغي أن نربي أنفسنا عليها ونربي شبابنا عليها. فإننا إذا حققنا هذه التربية ستتغير طريقة تفكير الشباب، وتتغير النتائج التي يستنتجونها وطرائق استدلالاتهم، وأيضا ستختفي كثير من الإشكالات وكثير من الأسئلة التي عصفت بعقول الشباب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنا شاكر ومقدر لكم كثيرا هذا الحضور، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا مشتركين في تأسيس مثل هذه الأفكار. إذا أحد عنده سؤال، استفسار، اعتراض، شيء ما، فأنا أسعد بذلك كثيرا.
جزاك الله خير. السؤال هو في المقوم الثالث، تعدل المناهج، الإيمان بتعدل المناهج، كيف نفرق بين الأمور الشرعية والأمور الحياتية؟ نجد أن الصحابي نفسه في معركة بدر استشكل عليه الأمر، هل هو أمر حياتي أم أمر شرعي عندما توقف العسكر في هذا الموقف، وكذلك في قضية تأبير النخل.
طيب، هو التفريق بين القضايا الشرعية والقضايا التجريبية يمكن أن نشير فيه إلى قاعدة عقلية أيضا مشهورة جدا، وهي أن الدوائر بين الأشياء ثلاثة، دائرة يعني ثلاث دوائر. الدائرة الأولى قضية لا نشك بأنها شرعية، يعني شرعية بلا شك، مثل الصلاة مثلا، وقضية لا نشك بأنها حياتية بلا شك، وقضايا في النص مشتبهة، هل هي شرعية أم لا؟ فدائما إذا أردنا أن نحل مشكلة الوسط هذه المشتبهة علينا أن نضبط الأولى والثانية وننطلق منها. هذه يا جماعة اجعلها قاعدة في كل الأمور التي فيها دوائر مطلقة، ترتاح كثيرا في الوصول إلى النتائج. وكثير من الإشكالات ترد دائما لأنها تتضخم هذه الدائرة الوسطى، تتضخم فتدخل في قضية تشريعية أو في قضية غير تشريعية. وبناء عليه كيف نفرق؟ نقول في بعض القضايا ما نحتاج أنها ننظر فيها لأنها واضحة أنها تشريعية. بعض القضايا هي محل اجتهاد، محل اشتباه، قد يجعلها الأستاذ من القضايا التشريعية وأنا لا أجعلها من القضايا التشريعية، فيعذر في بعضنا بعضا فيها. لكن ذلك لا يعني أننا لا يمكن أن نفرق بين ما هو تشريعي وما هو ديني. ففي بعض القضايا هي شرعية بدلالة النصوص وبالإجماع وبغير ذلك ما نحتاج إلى أن نتردد أو نتوقف، وبعض القضايا هي أيضا بدلالة النصوص حياتية أو بالإجماع. نأتي للإشكالات التي وقع فيها الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة وقعوا لأنهم في زمن تشريع، في زمن التشريع هم لا يدرون هل الشريعة تريد أن تجعل هذه من القضايا الحياتية ولا من القضايا التشريعية. فلم يؤبروا في السنة الأولى لأنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها بوحي، ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليس بوحي، فرجعت إلى عندهم إلى قضايا حياتية، وكذلك فيما يتعلق بالحباب بالمنذر. فالإشكالات التي وردت عند الصحابة قد لا ترد عندنا نحن الآن. لماذا؟ لأننا لسنا في زمن تشريع. وإذن خلاصة الجواب أن الإشكالات إنما وردت عند الصحابة لأن لهم حالة غير الحالة التي لدينا. طيب، أحد عنده مشاركة ولا نختم يا جماعة؟
سألك الله خير يا شيخ، أحسن الله إليك. أنت ذكرت في المقوم الخامس أن العقل، مجالات العقل تنقسم إلى قسم حسي وقسم غيبي، وذكرت أن العقل المسلم ينظر في الغيبيات، فما المقصود في هذه الجملة؟ جزاك الله خير.
الغيبيات هي كل ما لا يدركه الحس، كل ما بعد الحس. هذه القضية غير المسلم إما أنها غير موجودة عنده كمثل الماديين، غير موجودة عندهم بالمرة، أو توجد عندهم ولكنها توجد بدائرة ضيقة. المسلم الذي يتربى على الإسلام دائرة الغيبيات التي ما وراء الميتافيزيقا، التي ما وراء الحسيات، دائرة واسعة جدا. فالمسلم متعود على الغيبيات، ينظر فيها ويؤمن بها، وينظر في معاني النصوص التي جاءت فيها، اللي هي النصوص المتعلقة مثلا باليوم الآخر. وبعض هذه النصوص ربما تكون خارجة عن عما يعهده الإنسان المادي، الإنسان الجاهلي، حين يأتي مثلا حديث أن شجرة في الجنة ظلها يسير فيه الراكب 70 خريفا لا يبلغ نهايته. هذا الحديث في بناء على العقل المادي يعتبر شيء غريب جدا، ولكن المسلم عنده ليس غريبا، لأنه متعود على النظر في الغيبيات التي لا تناقض العقل، وإنما قد يحار فيها العقل. هذه تؤثر على عقل المسلم، فيصبح المسلم رحب وهادئ في النظر في الغيبيات، وهادئ في الأمور التي تخرج عن الحس، ينظر إليه فيها بهدوء، لأنه أصلا يؤمن بأشياء أخرى غير ذلك. ولهذا لما جاء لأبي بكر، وهذا كان مفترض أنه يذكر صراحة في أثناء المحاضرة، فقالوا له: أرأيت صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، شيء غريب على الإنسان الجاهلي. هم يجلسون شهر كامل حتى يصلون إلى بيت المقدس، وهذا يروح في ليلة واحدة ويرجع، لا، ثم يصعد به إلى السماء، يعني شيء خارج عن معهود الإنسان الجاهلي. فقال أبو بكر: إن كان قالها فقد صدق. ليش؟ هو قال العلة. قال: أنا أؤمن بأن الوحي يأتيه صباح مساء، ما أؤمن بهذه القضية. هذه كنت أتمنى أني ذكرت في أثناء المحاضرة، لأنها تؤسس لهذا البعد، وهو أن الإنسان إذا آمن بالغيب ومنه الوحي، فإن كثير من القضايا التي يستشكلها الإنسان الجاهلي، وبناء عليه يستشكلها الشباب المتأثرين بالجاهلية المعاصرة، المفترض أنها لا تكون محل استشكال، لأن المسلم أصلا يؤمن بأشياء أخرى أعظم منها بكثير. الله يبارك فيكم.